بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع في المدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله أسئلة أن ينفع بها وإن ممن يستمع القول
فأمينه على وحيه
إنه ولي
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء كرام، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينفعنا بما نعلم ونسمع من الخير، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر القائمين على قوة الدفاع الجوي وعلى رأسهم سمو الأمير سلطان حفظه الله، ثم سمو الأمير خالد وفقه الله، وأسأل الله يبارك في الجميع وأن يجعلنا وإياهم من أنصار الحق ودعاة ودعاة الهدى، وأن يمنحنا جميعا الاستقامة على ما يرضيه والحاجة المضلة في الفتن، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الأعزاء، إن الله جل وعلا أنزل كتابه الكريم وهو القرآن تبيانا لكل شيء، كما قال سبحانه في كتابه العظيم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير جناحيه إلا أولى أمثالكم ما فرط أهل الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فكتاب الله فيه البيان لكل ما يحتاجه العباد، وقد وضح الله فيه سبحانه أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار، وبين أعمال المؤمنين وصفات المؤمنين وأخلاقهم حتى يأخذ بها طالب النجاة وحتى يستقيم عليها، كما بين أعمال الكافرين والمنافقين والمجرمين وصفاتهم وأخلاقهم حتى يحذرها الرائم في النجاة ويبتعد عنها. وبين في كتابه أيضا الأشياء التي يرتد بها العبد عن دينه وتنقض عليه إسلامه حتى يحذرها المؤمن ويبتعد عنها. فمن تدبر كتاب الله وجد فيه المطلوب، وجد فيه الدلالة على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وجد فيه بيان أعمال الجنة وأخلاقهم وصفاتهم، كما يجد في كتاب الله بيان صفات أهل النار وأخلاقهم وأعمالهم حتى تحذر. وكذلك يجد في كتاب الله الأعمال والأخلاق التي وصل بها الكافرين، فمن تخلق بها انتقض إسلامه وخرج من دين الله. فعليك يا عبد الله بتدبر كتاب الله، ففيه الهدى والنور، وفيه الدلالة على جميع المطالب العالية. يقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الوصية أيها الإخوة في الله وأيها الأبناء التدبر لكتاب الله والعناية بهذا الكتاب العظيم، ثم بالسنة المطهرة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن فيها بيان ما قد يخفى من كتاب الله وإيضاح ما قد يشل من هذا الكتاب العظيم. قال عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله أنزل عليه الذكر ليبين للناس ما أنزله الله إليهم من أحكام ومواعظ وإرشادات وتنبيهات وغير ذلك مما يهم العالم. ثم إنه سبحانه قص فيه قصص الرسل وأممهم، فينكر القصة وينكر ما جرى للرسول مع أمته، وينكر أسباب نصر الرسول عليهم، ويذكر أسباب هلاكهم. فإذا تأمل المؤمن كتاب الله وما فيه من قصص الأنبياء وأسباب انتقام الله منهم عرف كثيرا من تلك الأعمال التي يرتد بها العبد عن دينه. فقد ذكر قصة نوح وقصة هود وصالح وإبراهيم ولوط وغيرهم من الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم، وما جرى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع أمته في مكة والمدينة. بذلك يعلم المؤمن الأخلاق والأعمال والصفات التي يجب أن يتخلق بها المؤمن وأن يستقيم عليها وأن يحافظ عليها، ويعلم أيضا الصفات والأخلاق والأعمال التي يجب أن يحاربها، ويعلم أيضا ما هي الأعمال التي بها يرتد عن دينه ويخرج من الإسلام، ما هي الصفات والأخلاق التي من تخلق بها انتقم إسلامه. فعليكم بتدبر هذا الكتاب العظيم والإكثار من تلاوته ومدارسته، ففيه الهدى والنور مع العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحيحين وكتب المختصرة منها كعمدة الأحكام وبلوغ المرام ونحوها ومنتقى الأخبار ونحوها من الكتب المختصرة من الصحيحين وغيرهما، فإن في السنة المزيد من البيان والإيضاح لما قد يخفى مع بيان أحكام أخرى ومع بيان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه وما كان يقوله وما كان يعمله وما كان يوجهه إليه، حتى يكون المؤمن على بينة وعلى هدى من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو محمد عليه الصلاة والسلام، والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، سنته عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فطالب العلم يلزمه أن يعنى بكتاب الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وغير طالب العلم من عامة المسلمين يلزمه أن يسأل ويتفقه ويسأل أهل العلم عما لا يسأله جهله من أمور دينه حتى يكون على بينة. وطالب العلم يتدبر كتاب الله ويقرأ كتاب الله ويتعقله ويقرأ السنة ويتبحرها ويراجع كلام أهل العلم من أهل التفسير وغيرهم حتى يزداد علما وبصيرة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعامة المسلمين ومن ضعف من طلبة العلم عن إدراك الحقائق من الكتب سأل أهل العلم واستبصر وعرض عليهم مشاكله حتى يكون على بينة، حتى يعرف حكم الله بالأدلة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أهل العلم نواقض كثيرة للإسلام، ذكر ابن حجر الهيتمي في كتاب الله سماه الإعلام لقواطع الإسلام، ذكر فيه نحو 400 ناقض، كل واحد ينقض الإسلام لمن تعاطى من علم من قول أو عمل أو شك أو اعتقاد. فإن ردة عن الإسلام لها أسباب كثيرة والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد تكون ردة بأسباب عقيدة يعتقدها، وقد تكون بشك وتردد، وقد تكون الردة بقول يقوله، وقد تكون الردة بعمل يعمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أمثلة الردة بالعقيدة أن يعتقد أنه ليس هناك رب ولا إله كما تقوله الملاحدة من الفلاسفة الدهرية وغيرهم ومن أصحاب وحدة الوجود، هذا كفر أكبر ولكن من أعظم النواقض. وكأن يعتقد أنه ليس هناك جنة وأن ما جاء في القرآن والسنة ليس بصحيح، أو يمكن أن هناك نارا، يعتقد بقلبه أنه ليس هناك نار وإنما هي أشياء خيالية لا حقيقة لها كما يقوله أنواع من الفلاسفة وأشقى أصناف منهم من كفرة اليونان وغيرهم. هذا مكذب لله ومكذب لرسوله عليه الصلاة والسلام. هذه العقيدة التي يعتقدها إنكار وجود الله أو إنكار الجنة أو إنكار النار، وهكذا إنكار يوم القيامة ينكر أن يكون هناك بعث ونشور، فيرى أنه ليس هناك إلا الموت وانتحلة، هذه ردة ونادب من نواقض الإسلام أو بالله. من اعتقد ذلك كفر إجماعا بإجماع أهل العلم نسأل الله العافية. وهكذا لو أنكر شيئا مما أخبر الله به عما يكون يوم القيامة من الصحف وإقامة الموازين لوزن الأعمال، إذا أنكر ذلك في عقيدة قلبه كفر. وهكذا لو اعتقد أن الصلاة غير واجبة، قال الصحابي ولو صلى، إذا اعتقد بقلبه أن الصلاة الخمس غير واجبة هذا ناقض من نواقض الإسلام، يكفر بإجماع العلماء. وهكذا لو قال، لو اعتقد بقلبه أن الزكاة غير فريضة غير واجبة، من زكاة يزكي ومن لا يزكي فلا يزكي، ليست واجبة ليست فريضة، يكون هذا رد عن الإسلام وناقض من نواقض الإسلام. وهذه قاعدة، كل من جحد بقلبه وأمرا مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة كفر وإن لم يتكلم. فإذا جحد وجوب الصلاة ولو صلى، أو جحد وجوب الزكاة ولو زكى، كفر إجماعا. وهكذا لو جحد وجوب صوم رمضان ولو صام، لو قال رمضان ما هو واجب على الناس لا يسأل هناك لزوم صيام رمضان، كفر إجماعا، لأن الله أوجب علينا شهرا في السنة وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة. فمن أنكر ذلك بقلبه ولو لم يتكلم ولو صام مع الناس يكون كافرا نعوذ بالله. وهكذا لو أنكر الحج، لا ما في حج على مستطيعين، من حج فلا بأس ومن لم يحج فلا بأس، وليس بواجب، ولو ملك مال قارون ما عليه حج، هذا يكون كافرا مرتدا عن الاسلام باجماع العلماء، لان هذه الامور معلومه يجب الضروره، قد فرضها الله على المسلمين واجمع عليها علماء الاسلام، ودل عليها كتاب الله وسنه رسوله محمد عليه الصلاه والسلام. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس، شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. كذلك لو اعتقد انه يجوز ان يعبد مع الله غيره، ان يستغاث بغير الله، يستغاث بالنجوم بالشمس بالقمر بالجبال بالاصنام بالموتى كما يفعل بعض الجهله باعتقاده في بعض الموتى، يستغيث بهم ينذر لهم يطلبه المدد كما يفعل بعض الجهله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم او عند قبر البدوي في مصر او الحسين او فلان او الشاب القاذف في العراق او فلان او فلان. هذه العقيده شركيه، وين لم ينطق بها وين لم يفعلها. لو اعتقد انه يجوز ان يعبد غير الله كان كافرا بالاجماع، لان الله يقول سبحانه: اياك نعبد واياك نستعين، ويقول سبحانه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ويقول سبحانه: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ويقول سبحانه: يا ايها الناس اعبدوا ربكم، ويقول عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، الا لله الدين الخالص، ويقول سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فلو اعتقد انسان مسلم يتظاهر بالاسلام، لو اعتقد انه يجوز ان نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم او نعبد ابا بكر او عمر او عثمان او علي او الحسن او الحسين او البدوي او المصري او الجيلاني او ابن عربي او فلان او فلان ممن يعرف عند عباد الاوثان ممن يعبده عباد الاوثان، لو اعتقد جواز ذلك وانه لا مانع من نستغيث بهم ننجر لهم نسجد لهم نذبح لهم نتقرب اليهم نطلبه المدد والعون، وهكذا غيرهم من اصحاب القبور، او اعتقد ذلك في الجن او في الملائكه او في غير ذلك، فانه بهذا يكون مكذبا لقوله سبحانه: والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم، ومكذبا لقوله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ولقوله سبحانه: ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. وهكذا لو اعتقد ان الزنا حلال، شيء محرم معروف ان الدين بالضروره يعتقد انه حلال، ولو ما فعل ولو ما زنى، لو قال الزنا حلال ولكن ما فعله كفر اجماعا او مثلا، هذا رده، يعني استحلال ما حرم الله رده، نوع من الرده ناقض، واعتقاد عدم وجود ما اوجب الله رده مستقله ايضا ناقض من نواقض الاسلام. فلو قال قائل ان الزنا حلال ولو صلى وصام ولو ما فعل كفر اجماعا بهذه العقيده القلبيه، او قال ان الخمر حلال شرب الخمر حلال كفر اجماعا لانه مكذب لقوله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، قوله سبحانه: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وما جاء من النصوص الاخرى في السنه والكتاب. كذلك لو اعتقد ان اللواط هو اتيان الرجال حلال كفر به مع المسلمين ولو لم يفعله، نسال الله العافيه. وهكذا لو اعتقد ان الربا حلال ولو لم يرابي فيوفي انه يكون كافرا مكذبا لقوله جل وعلا: واحل الله البيع وحرم الربا، يحق الله الربا والصدقات، يا ايها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فاذا تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فاذا قال ان الربا حلال فكفر اجماعا، أو قال إن قتل النفوس غير حق حلال، يجوز الإنسان يقتل من شاء من إخوانه يقتل، أو قال هذا حلال كفر بالإجماع، لأنه استحل أمرا محرما بالنص والإجماع، من استحله كفر إجماعا. أو قال إن قتل الناس وسبهم حلال، قتلهم محصنات، قتل الرجال بالزنا بالفواحش بغير حق، لو قال هذا حلال ولا بأس أن تقتل من شئت، تقول هذا ثاني وهذا لا يقتل هذا بغير حق، هذا ردة على الإسلام لا قبل نواقض الإسلام نسأل الله. كذلك لو قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو قال نوحه برسول، أو نوحه برسول من نص الله عليه في كتابه، أو قال هوده برسول، أو ما في القرآن هو حق، كفر به بالإجماع أعوذ بالله. ولو لم يترك شيئا من أمور الدين، لو صلى وصام، لكن هذه العقيدة تجعله كافر إذا اعتقد أن نبي الله نوح ليس برسول، أو أنه كاذب، أو هود كاذب، أو صالح كاذب، أو شعيب، أو لوط، أو إبراهيم، أو موسى، أو عيسى، أو أنه ليس برسول، كفر بالإجماع. أو قال محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو قال العرب خاصة مو بالعجم، ليس رسول الناس عامة ولكن رسول العرب، يكون كافر بالإجماع، لأن الله يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، ويقول سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. فلو قال قائل كما تقوله اليهود وبعض النصارى يقول إنه رسول العرب أو نبي العرب كما يقول بعضهم، هذا كفر ضريب عليه الصلاة والسلام. كذلك لو شك هذه عقيدة، لكن لو شك شك، لو قال والله ما أدري هو محمد رسول ولا مو رسول، أنا عندي شك، كفر إجماعا أعوذ بالله، لأنه مكذب لقول الله تعالى محمد رسول الله. أو قال شك والله ما أدري هو في بعث ولا ما في بعث، ما أدري هو في جنة ولا ما في جنة، ما أدري هو في نار ولا ما في نار، شك، هذا هو ردة على الإسلام أعوذ بالله، هذا الشك فقط. لو ما أسلم ما انكرها لكن شاك، يقول ما ادري هو في جنه ولا ما في جنه، لا بد يؤمن ان هناك جنه من متى الايمان دخلها يوم القيامه صار اليها، ولا بد الايمان ان هناك نار اعدها الله الكافرين من مات على كل دخلها. او قال شك ما ادري يكون نبعث ولا ما نبعث، او موت وانتهي، ما شك صار كافرا، لان الله يقول جل وعلا جعل لك الرجاء لا يبعث، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا وقال لك الرؤيا تأتينا ساعة قل بلى وربي لتأتينكم فلك الساعة، وقال تعالى ويستنبئونك حق هو ولي وربي إنه الحق، يعني البعث والنشور. وقد أجمع المسلمون على أن البعث حق، وأن الجنة حق، والنار حق، والميزان حق، والصراط حق، والرسل حق إلى غير ذلك. فلو قال قائل أنا ما أنكر ولا أقر، أنا شاك، أنا متردد، على نوع من الردة الشك فقط، الأول الأمثلة الأولى فيما يحدث هذا شك، او قال انا اشك في الصلاة واجب ولا يجب واجب، او اشك ان الصيام رمضان واجب ولا مباجب، او اشك ان الزكاة واجب ولا مباجب، او اشك ان الحج على مستطيع واجب ولا مباجب، او اشك ان انا عندي شك في الزنا حرام ولا محرام، انا شك في الخمر حرام ولا محرام، او شك في الربا حرام ولا محرام، او شك في اللواط حلال ولا محرام، كل هذا ردة ولو ما يجزم ولو قال شك. ولو الثالث يقول هذا مضى امران العقيدة والشك، الأمر الثالث يقتكون الردة بالقول، تقول الردة بالقول، من ذلك أن يسب الدين، يسب الدين، لعن الدين، هذه ردة قولية عن الإسلام أو الله، أو سب الله، أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو سب الجنة، أو سب ما شرعه الله، أو تنقص ذلك، تنقصها واحتقرها، هذا ردة عن الإسلام أو الله. المقصود أن الشك أن السب أقول الذي يجعله مرتدا ولا أنواع كثيرة، فسب الله، سب الرسول، سب الدين، هذا ردة قولية نعوذ بالله. كذلك الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالكواكب، دعاء الأموات، دعاء الأصنام، الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالأصنام، بالجن، بالملائكة، هذا كفر قولي نعوذ بالله. وهناك نوع رابع وهو كفر الفعلي، ردة الفعلية والناقض الفعلي، مضى الناقض العقدي والناقض الشك والناقض القول. ومن القول أيضا من ناقض القول قبل فعل، من الناقض لو قال إن اليهود ليسوا كفارا، شك في كفرهم أو صح مذهبهم اليهود أو النصارى أو عباد الأوثان، قالوا هم كفار أو أشك في كفر، يكونوا كافرا، ما الذي يكفر لكفرة أو شك في كفرهم صار مثلا صار كافرا. فلو قال أنا ما أقول اليهود كفار ولا أقول النصارى كفار ولا أقول عباد الأوثان كفار، تكون بذلك كافرا، أو قال أشك كان كافرا، لا بد أن يكفر من كفره الله ورسوله. كذلك لو قال من الأقوال التي تكفر، لو قال ما يلزم تحكيم الشريعة، مو بلازم، لو الناس حكموا القوانين جائز، لو حكموا القوانين الوضعية وآراء الرجال وتركوا الشريعة هذا جائز، هذا يدل عن الإسلام مستقلة قولية، ولو ما فعل ولو ما حكم غير الله. لو قال قائد من القضاة أو حاكم من الحكام تحكيم الشريعة مو بلازم، هذا كفر مستقل ولو لم يحكم الشريعة، ما دام يقول مهم تحكيمها لازم هذا كافر، لأنه مخالف لقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، قوله عز وجل ألا حكم الجاهلية يبغون ونحسن الحكم لقوم يوقنون، قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيها مسحرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ومخالف لقوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالذي يقول مثلا لا بأس أن نحكم القوانين، أو يقول تحكيمها جائز ولكن الشريعة أقوى منها، كذلك يكون كافرا. أما إذا قال إن القوانين أقوى من الشريعة صار كفره أكبر وأشد. فالأحوال ثلاث، الأحوال المكفرة ثلاث، الحالة الأولى أن يقول لا بأس بتحكيم القوانين وإن فعل هذا أو هذا جائز، الشريعة والقوانين كل واحد جائز، هل يرد؟ الحالة الثانية أن يقول القوانين أفضل، القوانين أفضل من الشريعة، هل يرد؟ رد أيضا. الثالث أن يقول الشريعة أفضل ولكن يجوز تحكيم القوانين، تحكيم الآراء طرف الشريعة، هذه الحالة الثالثة كلها ردة، ردة قولية، نعوذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك لو قال يجوز تعاطي السحر، يجوز ان يكون الانسان ساحر، يجوز ان يكون الانسان يتعاون مع كفرة على المسلمين، لو قال يجوز ان الانسان يتعاون مع الشيوعيين على الافغانيين، يجوز ان يتعاون الانسان يروح مع الافغان الكافرين الاجناب السوفيين مع السوفيين يتعاون معهم ضد المسلمين الافغانيين كفر، ولا ما راح يتقاتل معهم. لو قال يجوز ان يعاون السوفيين على المسلمين الأفغان في جهادهم، أو يجوز أن يعاون حكومة الفلبين فاسوس على حرب المسلمين في الفلبين، كفر بذلك نعوذ بالله، وهكذا أشبه ذلك، كان يعاون الشيوعيين في إثيوبيا على المسلمين كفر بذلك. هذه ردة ونواقض قولية نسأل الله العافية. كذلك لو قال الإنسان يجوز أن الإنسان يتخلى عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز يتبع محمد، يتبع عيسى أو موسى في كتب الجماعة المحرفة، أو يبقى بلا دين، ما له دين، يبقى بلا دين، لا يتعبد لا لله ولا لغير الله. لو قال الإنسان يجوز هذا وأن يبقى الإنسان ليس له معبود كفر إجماع النواب، لا بد أن يعبد الله وحده، لا بد أن يدينه بالإسلام. فلو قال أن يجوز لي ألا أعبد الله ولا أعبد غيره، وقع هكذا كالبهيمة لا أعبد أحدا، يكون كافرا، لا بد أن يعبد الله، لأن الله أمر أن يعبد سبحانه وتعالى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم فاعبد الله وصل له الدين. هذه كلها من الردة القولية نعوذ بالله، وأنواع أخلاقها كثيرة نعوذ بالله من ذلك، ومنها الاستهزاء، من الردة القولية الاستهزاء، إذا استهزأ بالرسول قال إن الرسول كذا وكذا على وجه التنقص، أو إن الرسول ما يفهم، أو الرسول ما بلغ البلاغ المبين قصر، أو الرسول ما يتوضع من المحارم، او الرسول كذا، عبارات فيها تنقص فيها استهزاء عمده، كفر بإيماء المسلمين نسأل الله العافية. وهكذا الاستهزاء بالله، قال ان الله ليس بعاجز، ان الله ظالم للعباد، ان الله ما اعطاهم حقوقهم، ان الله يجهل واقع الناس ولا يعرف واقع الناس، كفر بإيماء المسلمين وبالله، لان الله يقول قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فالمسلمين كافرون بعد ايمان نسأل الله العافية. أو استهزاء بالقرآن، فالقرآن مهم حقيقة ولو كلام الله، أو بعضه مهم كلام الله، أو ليس بحق، أو ما أشبه ذلك من الكلام القبيح، صار هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله. وبهذا نعلم أن الخطر عظيم، الإنسان على خطر من هذه الأشياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يجب أن يتحرز، فكم ضربة وكم كلمة جر صاحبها إلى النار، ويقول بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك القسم الرابع والردة الفعلية، وهي كثيرة، الردة الفعلية كذلك كثيرة، منها أن يسجد لغير الله، يسجد للأصنام، يسجد للشمس يسجد للقمر يعبدوها بذلك، هذه حجة فعلية لهم. منها مثلا أن يجلس على مصحف، يقعد على مصحف استهانة له، يعرف أن المصحف ولكن يستهينه أو يلطخه بالنجاسة أو يبول عليه، هذه حجة فعلية لهم يكون مرتد عن الإسلام كافرا، لأن هذا العمل مع كلام الله يدل على احتقاره لكلام الله وانتقاصه لكلام الله وعدم مبالاته بالله وفي كلامه سبحانه وتعالى، فيكون كافرا بهذا العمل السيء القبيح مع كلام الله عز وجل. هذه انواع من الردة الفعلية نعوذ بالله من ذلك، وانواع الردة كثيرة، لكن هذا منها، هذه منها. ولقد عرفتها، وقد عرفت ان ابن حجر الخيتمي لما عددها اوصلها الى 400 ناقض، ما بين قولي وما بين فعلي وما بين شك وما بين عقيدة ولا حول ولا قوة الا بالله. والطريق الى السلام في ذلك العناية بالقرآن والإكثار من تدبر القرآن حتى يعلم الإنسان أسباب الهلاك وأسباب الردة ويبتعد عنها، والعناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما حدث به أصحابه وما علمهم إياه عليه الصلاة والسلام، ومراجعة كلام أهل العلم أيضا في باب حكم المرتد. العلماء ألفوا كتابا سموه باب حكم المرتد، وألف بعضهم كتب مستقلة في أحكام المرتدين ذكروا فيها أنواع الردة وأصنافها من أفعال وأقوال وسكوك وعقائد، إذا قرأها طالب العلم عرف تلك الأصناف وتلك الأنواع التي بها يكون العبد مرتدا على الإسلام خارجا من الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، ومن أسباب السلامة الضراعة إلى الله، الضراعة إلى الله وسؤاله العصمة والعافية والسلامة، وأن يحفظ عليك دينك وأن يميتك عليه ويمنحك الاستقامة عليه حتى تلقى ربك عز وجل. ومن أسباب السلامة أيضا والعافية من هذا البلاء صحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار، لأن صحبة الأخيار تزيدك علما وتقوى ومحبة لله ورسوله ومحبة للخير وتفقها في الدين، وصحبة الأشرار تزيدك شرا وجهلا وتباعدك عن الدين وتجرك إلى ما حرم الله وإلى أسباب الردة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعظم ذلك صحبة الكفرة والمخالطة الكفرة والأنس بهم والتردد إلى بلادهم، هذه كلها من أسباب الكفر ومن أسباب الردة ولا حول ولا قوة إلا من عصم الله، إلا من رزقه الله فتح في الدين فصار يدعو إلى الله ويأتي إلى بلادهم لقصد الدعوة إلى الله وتوجيه إلى الإسلام على وجه لا يخشى على دينه فيه، بل يدعوه من إلى الله وهو متبصر وهو على بصيرة ويحذر شره ومكائده. وأما العامة وأشبه العامة هم على خطر عظيم إذا ذهبوا إلى بلادهم وخالطوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من أسباب الفتن، وأن يعيذنا وإياكم من أسباب الردة ومن نواقض الإسلام، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والعافية من أسباب غضبه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يتوفنا وإياكم مسلمين، كما نسأله سبحانه أن يصلح على المسلمين كل مكان، وأن يفقههم في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يشرع بينهم دعاة الهدى، وأن يصلح أحكامهم، وأن يمدحهم تحكيم الشريعة والالتزام بها وإلزام الشعور بها، كما نسأله عز وجل يوفق حكومتنا لكل خير وأن يعينها على كل خير وأن يصلح لها البطانة وأن يوفقها لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أيها الأخوة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الأخوة، سمعتم هذه المحاضرة العظيمة المشتملة على أنواع كثيرة كفرية تخرج الإنسان من دينه نعوذ بالله. حذاري أيها الأخوان من الوقوع في هذه المخاطر العظيمة التي تخرجك من دينك، فما قيمتك إذا خرجت من دينك نعوذ بالله. الله الله أيها الأخوة، الفهم لهذا الأمر العظيم والحيلولة دون الوقوع فيه ما دمت على قيد الحياة، لعل الله سبحانه أن يهب لنا نجاة من النار وفوز بالجنة. ثم أيها الأخوة، نرجو من فضيلة الوالد أن يسمح لنا بإلقاء بعض الأسئلة وهي كثيرة. الأول سؤال حاجة له هذه الأيام ماسة، هو وهو قول السائل: ما حكم الغش في الاختبار سواء من الكتاب او من الزميل الجالس في جانبك؟
جنس الغش محرم في كل شيء، والغش في الامتحان من اقبح المحرمات، لانه يتظاهر بانه طالب علم عنده بصيره ويظن فيه العلم وهو يغش ويأخذ من غيره ويعمل خلاف ما اؤتمن عليه وما أذن به وما وجه إليه. فلا يجوز الغش لا في الامتحانات ولا في أمور الدنيا، والغش في الامتحانات أكبر من الغش في الطعام والشراب والنقود ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا.
سائل يقول: زوجتي مريضة بالسكر وبقي عليها صيام من رمضان، ولكنها حاولت القضاء، وفي حالة القضاء يرتفع السكر حتى يعمل لها دوخة عالية جدا، بل سبب يسبب لها احيانا دوخة، وامرها الطبيب بعدم الصوم وقال انه يؤثر عليها، فماذا تصنع؟
المريض الذي لا يستطيع القضاء له حالان: احداهما ان تكون المدة محددة، حددها الاطباء سنتين ثلاث ثم يقضي، فهذا ينتظر حتى تمضي المدة حتى يأذن لها الطبيب ثم يقضي، لان الطبيب اعلم بمرضه. فاذا قال لها الطبيب: لا صم هذا العام او العام هذا والعام اللي بعده او سنتين او ثلاث، لا يصوم، يبقى ينتظر. فاذا عافاه الله قضى ما عليه مرتبا السنه الاولى ثم الثانيه وهكذا، يقضيه مفرغا ومتتابعا، ان تابع فلا باس وان فرق فلا باس. اما الحاله الثانيه وهي ان يقول لها الطبيب: لا يمكن ان تقضي ابدا، وان هذا المرض يعود بالقضاء ولا يستقيم معه الصوم، وانك ان عدت الى الصوم رجع اليك المرض، هذا في هذه الحالة ليس عليه قضاء، وإنما عليه الإطعام مثل كبير السن، مثل الشيخ الكبير والعجل الكبير الذين يشق عليهم الصيام، يطعمان ولا يقضيان، على كل واحد نصف من التمر أو من الحنطة أو من الأرز من قوت البلد، كيلو ونصف عن كل يوم يجمعها ويعطيها بعض الفقراء في أول رمضان أو في أثناء رمضان أو في آخر رمضان، يجمعها ويعطيها بعض الفقراء، وليس عليه قضاء، لأن مرضه مستمر لا يرجى برؤه، فأشبه حال الكبير السن وكذبة السن اللذين لا حيلة في قضائهما، فإنهما يطعمان ولا يقضيان، وهكذا المريض الذي لا يرجبه سواء. نعم.
سائل يقول: ما حكم البيع والشراء في الأوراق النقدية بالأجل، وما الدليل على الحكم؟
البيع والشراء في الأوراق النقدية له حالات: حالة يكون بالنقد والقبض وعدم التأجيل فلا بأس، يشتري عملة أمريكية بعملة إنجليزية بعملة سعودية بعملة مصرية لا بأس، يدا بيد تشتري دولارات ريالات سعودية يدا بيد، وإليه استقليم يدا بيد، وإليه نصيب يدا بيد، تقابض ولا بس. الحال الثاني: البيع إلى أجل، تشتري دولارات إلى أجل، إليه استقليم إلى أجل بعملة أخرى، هذا لا يكفي، مثل الذهب والفضة سوا سوا، لأن هذه العمل نزلت من الذهب والفضة، فلا يباع منها شيئا بشيء مسيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، ومنهم مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اختلفت الأصناف: مر بتمر، ذهب بفضة، تمر بملح لا بأس يدا بيد، دولار بجنيه استرليني، دولار بجنيه عراقي، دينار أردني لا بأس يدا بيد. نعم.
سائل يقول: هناك بعض البنوك الربوية تتعامل مع الناس في البيع والشراء في الذهب على اساس عدم تحديد الربح مقدما، وتقول هذه المعامله كريمه من الربا ولكنها تضمن للعميل راس ماله، فما حكم ذلك؟
هذا سؤال مجمل. البنك اذا كان ياخذ الذهب او الفضه ويعمل فيها في اشياء كثيره في السيارات في الاراضي، ويقول لهم: لكم ما يتيسر من الربح النصف الثلث والربع، هذا لا باس. اما ان ياخذ الذهب والفضه او غيرهما يعطيه فائده معلومه مقطوعه في الشهر كذا في السنة كذا، في البيع خمسة، في البيع عشرة، في الألف عشرة، في السنة أعطيك كذا، في الشهر أعطيك كذا، هذا ميه هذا ربا، سواء عيّر بالشهر أو بالسنة أو بدراهم معينة، بأن قال في البيع خمسة، في البيع عشرة، في الألف عشرة، أو قال أعطي دراهم كاذي عندك مليون ريال أعطي أعمل فيها، ولك عندي كل سنة ألف ريال أعطيك أو عشرة آلاف ريال كل سنة أعطيك، هذا ربا. نعم.
سائل يقول: البنوك الإسلامية تقوم على التعامل مع عملائها بالربح الحلال، ولكن كثير من الناس يشكك في معاملاتها بحجة أنها تتعامل هي مع البنوك الربوية، فما موقف الدين من ذلك؟
البنوك الإسلامية ظننا فيها طيب، وقد اختبرنا منها بعض الشيء في البنك الإسلامي في الشارقة، وعرضوا علينا على هيئة كبار العلماء وأنا عضو فيها، عرضوا علينا معاملاتهم ومضرباتهم ودرسناها ورأيناها لا بأس بها، فهي تعامل بشيء معلوم من الربح، تعامل بالنص شيء معلوم من الربح مشاع، هذا لا بأس، هذه المضاربات الشرعية. وبقية البنوك الإسلامية لا نعلم معاملاتها، لكن نظن فيها طيب وأنها إن شاء الله تعمل بما أظهر أعلنت. فإذا علم أن بنكا إسلاميا مال إلى البنوك الربوية وصار يعمل عملها صح حكم حكمها، ولا سمى بأن بنك إسلامي، الأسماء ما تنفع، لا بد من عمل. إذا قال بنك إسلامي فلا بد يعمل المعاملات الإسلامية، فإذا قال أنا بنك إسلامي والعمل الربوي ما ينفع، يقول له حكم المعاملات الربوية وحكم البنوك الربوية، فعلى من يتعامل معه ينظر ويتأمل ولا يخدع. فإذا علم أن هذا البنك الإسلامي المدعى في أي بلد أنه يعامل بالربا صار له حكم المعاملات الأخرى الربوية، وإذا لم يفعل له إلا الخير فإنه يعامل المعاملات الإسلامية ويحسن به الظن، فإن هذه البنوك لها أعداء، البنوك الإسلامية لها أعداء والبنوك الربوية خصوم لها، ولا بدها ولا تحب أن تقوم هذه البنوك الإسلامية لأنها ضدها، فلا يسمع قولهم فيها، وكذلك أجنابهم لا يسمع قولهم فيها، فإن قد يكون لهم أجناب يروجون من المسلمين أن هذه البنوك الإسلامية فيها كيت وفيها كيت فيها كيت وأنها تعامل بالربا وأنها وأنها، حتى يكفروا الناس منها وحتى يردوهم البنوك الربوية. هذا وجود البنوك الربوية ولأجنابهم ودعاتهم وعملائهم، فينبغي الحذر ولا يخدع بهؤلاء، ويحسب ويجب أن نحسن الظن بالبنوك الإسلامية وأن نعاملها حتى نعلم يقينا أنها منحرفة، فإذا علمنا من بنك الإسلامي أنه منحرف وأنه يعمل بالربا هجرنا وتمسنا غيره. نعم.
كان يقول عندي حساسية وعندي نوع من العلاج لها يزيلها، ولكن ضمن تركيب مادة الكحول فيه ضمن تركيبه مادة الكحول، فما حكم تناول هذا الدواء؟
الدواء إذا كان فيه كحول فلها تخصيص، إن كان فيه كحول فيه يسكر كثيرها هذا لا يستعمل، فإن كان كثيرها لا يسكر، فيه كحول لكن لا تسكر، قد يحصل بها شيء من الضعف أو نوع من تخدير العضو لكن لا تسكر، ولكن يستعمل بها لمحاربة الداء هذا بأس بها، مثل ما البنج الذي يستعمل لتخدير العضو وإماتته حتى يتمكن من العلاج ومن إجراء العمليات، فإذا كان هذا الصحول شيء لا يسكر، لو كثر لا يسكر، إنما هو نوع من مادة الكحول لكنه لا يسكر ولو كثر هذا لا يضر، أما إذا كان من مادة يسكر كثيرا معروف أن كثيرا يسكر فلا يسأل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها، لعن فيها عشرة لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم في الخمر إن على الله عهدا لمن مات وشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال، إذا رسول الله من طينة الخبال قال عصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار، قال من شربها في الدنيا يشربها في الآخرة، نسأل الله السلامة. نعم.
السائل يقول ما حكم الجلوس على السجاد الذي عليه صورة المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد آخر؟
لا ينبغي استعمال هذه السجادات، ينبغي لا تستعمل، لأن فيها إهالة لهذه المساجد، وإن كان المؤمن بس موجود لكن صورته فيه نوع إهانة، فأقل الأحوال كراهة ذلك، ينبغي لا تستعمل، وإنما يستعمل سجادات سادة سليمة من هذه المساجد، وأشد ذلك المسجد النبوي وما فيه من قبة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من جلس عليها أو جلس على قبة صار فيها نوع من الإهانة أو نوع من التنقص، وإن كان ما قصد ذلك، فينبغي عدم استعمال هذه السجادات، فأقل الأحوال كراهتها، ويستعمل سجادات أخرى سليمة.
سؤال يقول هل يجوز قضاء الإجازة لغرض الراحة والاستجمام في بلد الكفر؟
لا يجوز هذا، الذهاب إلى بلد الكفر لا تجوز مطلقا، لا للراحة ولا لغير الراحة، إلا لأمر ضروري، إما تعلم ضروري من إنسان يعقل ويفهم من أهل البصيرة والدين لا يخشى عليه من هناك لأنه من أهل الإيمان والدعوة، فذهابه هناك ينفع الناس يدعوهم إلى الله ويتعلم ما يحتاج إليه من طب أو غيره، أما يذهب للنزهة أو للسياحة أو لأشباه ذلك هذا لا يجوز، لأن خطر عليه من أخلاقهم وأعمالهم ودعوتهم الباطلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقل بين المشركين لا ترى أنا راهما، فلا يجوز المؤمن أن يتعاطى هذا الشيء إلا للضرورة مع العلم ومع البصيرة، لا يذهب إليه وهو جاهل، إذا دعت الحاجة كالسفراء ولا يذهبون إلى علوم تدعو الله إليها غير موجودة بين المسلمين، لا بد يختار لهذا من هم معروفون بالاستقامة والعلم والبصيرة حتى لا يحلفوا مع من هلك.
سؤال يقول: هل يجوز جر ومواساة وسؤال والسؤال عن الجار الكافر؟
ايش؟
هل يجوز جر ومواساة والسؤال عن الجار الكافر؟
يجوز البر الكافر الفقير والسلاح له اذا كان مبعد لنا، اذا كان مبحر ما بينه وبين الحرب، وكذلك اذا كان جارا لنا وفقير يعطى ويحسن اليه ويكرم لا باس، لكن هم اما بالمحبه ولا من باب الموده، بل من باب انه جار او انه فقير. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ولا يخرجكم من ديارهم ان تبروا وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. فلا ينهانا عن برهم والاقساط اليهم اذا وان كانوا كفار، اذا لم يكونوا حربا لنا. اما اذا كانوا حربا لنا مثل اليهود واشباههم من بيننا وبين الحرب لا يعطون شيء ولا يساعدون بشيء، يعني عدو محارب. اما العدو الذي له امان عندنا يعمل امن، له امان عندنا مستامن او له ذمه، هذا لا مانع ان نعطيه اذا كان فقيرا وان نحسن اليه وان نرفق به من الموده ولا محبه. وثبت في الصحيحين عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ان امها جاءت اليها وكالهن حين هذا النبي على مكه عليه الصلاه والسلام، جاءت الى بنتها في المدينه وبنتها مسلمه وامها كافره تطلب الرفق والمساعده، فامر النبي اسماء ان تصل امها وان تصل الى امها وامها كافره. الحافظ ان لا يجوز ان يلعن زوجته ولا يلعن كابته ولا يلعن سيارته ولا يلعن بيته. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل عن ناقته قال: اخرجها منا لا يستثمن ناقه ملعونه. المقصود ان اللعن لهذه الاشياء منكر لا يجوز، المؤمن لا يكون لعان ولا سباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطحان ولا اللعان ولا فاحش ولا بذيء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ان اللعاني لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامه. فينبغي المؤمن ان يحفظ لسانه ويصون عن الشتم، لا لزوجته ولا لاولاده ولا لسيارته ولا لبيته ولا لمزرعته ولا غير ذلك. لكن لا تحرم عليه بالنسبه للعن، لو لعنها هي باقيه في زوجته، لا يكون طلاق ولا يكون تحريم لها، يكون عليه التوبه الى الله والاستغفار واستسماع زوجته من هذا اللعن. هكذا لو لعنه لعن السياره تبقى في ملكه، ما تخرج عن ملكه، لكن لا ينبغي ان يلعنها. كذلك لو لعن الارض او لعن المزرعه او لعن البعير او لعن الفرس لا تخرج عن ملكه، لكن عليه التوبه والاستغفار.
يقول: ما حكم طلب الزوجة مبلغا من المال من زوجها ليلة الدخلة من غير المهر المتفق عليه؟
الله من هذه إذا طلب فيه يعطيها سمع خطر أحول أولا هل يسأل عن هذا؟ أحول أولا نعم.
أيضا من السائل يسأل على آخر: ما حكم زيارة المرأة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
زيارة القبور للنساء لا تجوز على الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور في حديث عدة حديث، فالنساء لا يزورن القبور لأنهن فتنة وصبرهن قليل، فزيارة كل رجال. أما النساء فلا يزورن القبور، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه الذي ينبغي أن لا يزورن ذلك، لكن بسبب أن بعض العلماء يرخص في ذلك فالدولة ساعدت في هذا مع زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ترك التشويش، لأن بعض العلماء من يأتي من الخارج قد تكون معه زوجته وقد يكون ممن يبيح ذلك ويتساهل، فلهذا جرى التساهل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. فالمشهور والصحيح من أقوال العلماء أن الرسالة هنا قبور مطلقة. نعم.
سؤال يقول: يوجد بعض آيات القرآن الكريم وآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل
مكتوبة هنا مكتوبة على شيء ولا
تشفي وآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم تشفي
أفراد على الله شفاء القرآن من أسباب الشفاء والعافية حلفا للذين آمنوا هدى وشفاء. فثبت أن الصحابة رضي الله عنهم مروا على جماعة من البادية وعندهم نذير رئيسهم لذات الحية، قالوا: عالجنا بكل شيء ما نفع، فأهلكم الراقم؟ فقال الصحابة: نعم. فقام إليه أحدهم ورقع في الفاتحة الحمد لله وقرأ عليها الفاتحة مرة أو أكثر فعافاه الله وشفاه وقام كان أنشط من حقاه. فالقرآن لا بأس به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فالرقية لا بأس بها، رقية المريض بالقرآن بالدعوات الطيبة لا بأس، لكن لا يلقى بدعوات منكرات ولا بأسماء شياطين ولا بطلاسم، لا يلقى بالقرآن أو بدعوات معروفة في أسئلة حديث أو معلومة من الدين بأنها مباحة. فالرقى لها أثر وينفع الله بها كثيرا، هذا بإذن الله، إن الله إذا الله أراد الشفاء أجرقى ولا يشفى، لكن هل نشفى بالشفاء؟ إذا اجتمع في الرقية ثلاث أمور: الأمر الأول أن تكون باللسان معروف المعنى من القرآن أو من الأدعية المباحة،
الشرط الثاني أن لا يكون فيها محذور من الشرع، ما فيها كلام منكر. الشرط الثالث أن لا يعتمد عليها، بل يعلم أنها خير وأن الله هو الشاهد سبحانه وتعالى. فإذا سمك هذه الشروط الثلاثة جاز الرقى.
السائل يقول: ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه من مات حريقا او غريقا او بطاعون الى اخر الحديث وهو شهيد، فارجو تفسير ذلك.
نعم، الشهداء كثيرون، الشهداء كثيرون، وهذا خض الشهاده خض خاص بالشهداء عند الله عز وجل، اعظمهم واوفاهم درجه الشهيد في سبيل الله، المقتول في سبيل الله في قتال الكفار الذي قاتل بسبب كلمه الله عز وجل، هذا اعظم الشهداء وافضله. اخر المطعون اللي يموت في الطاعون او بالله مرض معروف، إذا مات به الإنسان هو شهيد، كذلك الموت بالحرق بالغرق بالهدم بالبطن إذا مات بالإسهال، كل هذه شهادة. نعم، هذا فضل خاص، يقول لهم فضل خاص يرجى لهم الجنة والكرامة. نعم،
يقول: قياسا على ذلك، من مات في تحطيم طائرة أو حادث سيارة،
إذا مات بالطائرات أو بباب السيارات أو بالتصادم يرجى أنه شهداء إذا كانوا مسلمين، لأنهم يشبهون من مات بالهدم، من مات بسقوط الطائرة أو بانقلاب السيارة أو باصطدام السيارات أو القطارات، هم أشبه الناس بالهدم، من مات بهدم الجدار عليه أو السقف، هم يجلس هؤلاء يرجع له شهادة إذا كانوا مسلمين. نعم.
صاير يقول: ما حكم تمصيد شعر المرأة خلال العشر الأوائل قبل ذبح الأضحية؟ وهل الأضحية الواحدة تجزي على عائلتين ساكنتين في البيت؟ في بيت واحد مثل أخوين ونحو ذلك؟
إذا كان بيت واحد تكفيهم واحدة، سنة واحدة. لكن إنسان وعياله أو إخوة فيما بينهم طعامهم واحد وحالهم واحدة، إذا ضحوا بواحدة سدت عنهم جميعا، عنهم وعن بيتهم جميعا وعيالهم ولو كانوا كثيرين. والمضحي لا يأخذ من شعاره ولا من غير شيء إذا دخل الشهر. رب البيت إذا يشتري الضحية من ماله إذا دخلت العشر لا يأخذ شيء من أوصاله ولا من شهاده يضحي. أما المرأة والعيال لا يأخذون، لأنهم ما ضحوا، والمضحي الزوج، المضحي صاحب البيت الذي يسلم المال وينقض المال من ماله هو المضحي. أما الوكيل على سبائل عنده هو مضحي، ما عليه شيء، يعني وكيل. أما إذا ضحى من ماله عن نفسه أو عن نفسه وأهل بيته فهذا هو المضحي. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ من شعره ولا من أظهاره حتى يضحي. أما زوجته وأولاده ولو ضحى عنهم لا بأس أن يأخذه، ليس مضحي، بل مضحى لنا. نعم.
سائل يقول: هل تجب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال؟
نعم، إذا كان الذهب والفضة معد للاستعمال مثل الذهب والفضة اللي ما معد للاستعمال سواء، الصواب فيها الزكاة. في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقولون الحلي ما فيها زكاة المعدة للاستعمال، ولكن الصواب فيها الزكاة. إذا كان عندما مرة حلي من القلائد أو أشورة أو غير ذلك تجمعها، إذا بلغت النصاب 20 مثقال 92 غرام يعني 11 إذا نصف حولي، إذا بلغت هذا تزكى في كل أسخن سوى 20، في الأسخن سوى 20، في 40 جنيه جنيه واحد ربع الأسخن إذا حل عليها الحول عند كل سنة.
شخص يقول: لو أجبر شخص على دفع مبلغ من المال لاستيفاء حقه الخاص من دائرة الحكومية مثل استخراج فك أو تصريح بناء وغير ذلك، علما بأنه إذا لم يدفع هذا المبلغ لم يتمكن من استيفاء حقه، فما الحكم في ذلك؟
هذه رشوة، ما تجوز رشوة، ما يجوز أطاع يطاع الموظف، هذا على منكر من أقبح القبائح، الراشي ملعون والمرتشي نسأل الله، والرشوة لا تجوز. أما إذا وكل وكيل هو وكيل الله ينوب عنه إذا خاص عنه مثل المحامين يعطيهم نفس المحامي الوكيل، وأنت وكيل عملي في هالمسألة في هذه الدعوة في الدوائر الحكومية في المحكمة أنت وكيل، هذا ما هو داخل في الرشوة، لا يوصل. أما يجي موظف في مكتب يقول لك كذا وكذا وصلح لي معرفتي بدلني على غيري، ما يجوز هذا.
سائل يقول: ما هي المدة القانونية التي يسمح للإنسان أن يغيب فيها عن أهله؟
ما في شيء محدد، لكن راح يلاحظ الإنسان السلام هي خطر لا يغيب كثير، ولا سيما في هالأوقات وهذه العصور التي عظمت فيها الفتنة واشتد فيها الخطر، لا يطيع عن زوجته إذا مهما أمكن. كان عمر رضي الله عنه حد 16 للجنود، إذا غابوا 6 يرجعون ويبدلهم غيرهم حتى لا يشق على أهليهم اجتهادا منه رضي الله عنه. فإذا الإنسان يرى أن 6 ما فيها خطر وإلا فلا يبقى 6، 4، 3، شهرين، شهر، الناس يختلفون، بعض النساء قد لا يؤمن عليها الحال ولو شهرا، فإذا أمكن له أن يكون مدة غير طويلة، ولا سيما كانت المرأة وحدها. أما إذا كان عند أهله، عند نساء، عند أبيه وأمه، الأمر أسهل، لكن إذا كانت وحدها فالخطر أكبر، فينبغي أن يراعي الأمور التي تدفع الشر، ولا يحرص على الطول، بل يجتهد في عدم طول الغيبة عن أهله تلافيا للشر وحذرا من الشر، نسأل الله السلامة. نعم.
سائل يقول:
أو يأخذها معه إذا أمكن. نعم.
السائل يقول حدث في احد الايام القمنا بصلاه عند نهايه الركعه الرابعه مع امام
العشاء صلاه العشاء او
في صلاة العشاء عندنا على الركعة الرابعة قام الإمام بأداء الركعة الخامسة مع المأمومين وأن المأمومين كانوا أولادون من خلفه سبحان الله إلا أن إلى أن أكمل الركعة الخامسة. في أثناء الركعة الخامسة حدث ما يلي من الأمور: الأول أكمل الصلاة مع الإمام، الثاني جلس مع الركعة الرابعة وسلم مع الإمام، الثالث ترك وقطع الصلاة عندما أكمل الإمام وانقسم هذا الى فريقين، نعم الى الفريق اقصد الفريق الثالث، بعض منهم صلى مفرد والبعض الاخر قام وادى صلاة الجماعة مرة اخرى بعد نهاية الصلاة. قال الامام ان صلاته صحيحة لانه قام ولا يستطيع الرجوع الى التشهد الاخير في الركعة الرابعة. نرجو من فضيلتكم اعلان الصحيح من هذا.
هذا سبب الجهل، اذا قام الامام الى الخامسة الظهر أو العصر أو العشاء أو إلى الرابعة في المغرب أو إلى الثالثة في الفجر والجمعة ونحو الجمعة ينبه سبحان الله سبحان الله، ولزمه أن يرجع إذا نبهه اثنان أو أكثر لزمه أن يرجع ولو أن قد استقام ولو أن قد ركع يلزم أن يرجع ويجلس ولا يستمر في ركعته، بل يجلس ويكمل التشهد ويسلم بهم ويسلم التشهد ويسلم بهم، هذا واجب عليه. لكن بعض الأئمة يغلطون يحسبونه مثل الذي قام على الشهاد الأول، الذي يقوم على الشهاد الأول هذا يستتم قائما يمكن يكمل صلاته ولا يلزمه الرجوع ويستلم السهو، هذا الشهاد الأول. لكن بعض الأئمة يغلط يحسب هذا مثل هذا، إذا قام على الشهاد الأول ولا ينبه إلا بعدما استتم قائما هذا يستمر يقوم معه يكمل صلاته ويستلم السهو سجدتين قبل أن يسلم عن تضحية الشهاد الأول. أما الذي قام في خامسة في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو الرابعة في المغرب أو الثالثة في الفجر هذا إذا نبه يرجع، سواء نبهه قائم أو في الركوع أو بعد الركوع يجلس ولا يكمل، لا يكمل الخامس، يجلس ويكمل التشهد ويسلم السهو سجدتين ثم يسلم. أما المأمومون فعليهم مع التنبيه لا يتبعوه، ينبهونه ولكن لا يتبعونه، يجلسون لا يقومون معه، يجلسون وينتظرون حتى يسلم ويسلموا معه ولا يقومون معه لأنه غلطان وينبهونه، فإن أصر ينتظرون حتى يسلموا حتى يسلم ويسلموا معه، لكن معذور جاهل جاهل الحكم الشرعي فينتظروا حتى يجلس ويسلم ويسلم معه. لكن لو قام مع بعض الناس جاهل يحسبون يلزمهم، قام بعض الناس صلى مع الخامس جاهلين الحكم او جاهلين من الخامس ما عندهم لفظ قاموا معه صلوا لا باس عليهم صلاتهم صحيحه، اما لو يعلم انها زايده فلا يجوز يقوم، فان قام يحسب انها جاهز لله جاهل بالحكم الشرعي صح صلاته ايضا، لكن ما دام يعلم الحكم لا يقوم، يجلس في قراءه التشهد ويدعو حتى يكمل إمامه ثم يسلم مع إمام ولا يتابع. وهكذا لو سلم عن نقص، لو سلم من ثلاث في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو من اثنتين في المغرب أو من واحدة في الفجر عن نقص ينبهونه، فإن قام يكمل ولا يقومون يكملونهم يمتلئون عنه ويكملوا صلاتهم ويسلموا لنفسهم، هذا إذا ما طاوعهم ولا قام يكمل، أما إن قام يكمل يكملون معه والحمد لله مثل السهو. نعم.
سائل يقول إذا كنت موظفا في أحد الدوائر وألزمني المسؤول عنها أن أحلق لحيتي أو أعدلها لأجل أوافق إخواني في المكتب، فهل أطيع في هذا أو أعطي؟
حلق اللحى لا يجوز، الرسول قال قص الشوارب وأعق اللحى خالف المشتكين، قال عليه الصلاة والسلام جزوا الشوارب وأعرف اللحى خالف المجوس، وأمر بإيفاء اللحى وتوفيرها وقص الشوارب وإحفائها. فإذا أمرك زميلك أو قائدك بحق اللحى تقول له لا ما يجوز شرعا وانت مسلم كيف تمر بما قال الاسلام، لا يجوز لك ان تطيعه، انما الطاعه في المعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف لا طاعه للمخلوق نقص الخالق، لا في قصها ولا في حلقها، ولو قال لك اشربوا الخمر ويشربوا كلهم اشرب معنا في شرب لا، او قال جابوا مره للزنا قالوا انت معنا فيها لا، او في اللواط لا، هكذا مساله اللحى فالزنا معاش لا يطاع احد فيه، فاذا قال كبيرهم او اميرهم او قائدهم عليكم علينا ان نشترك في الفاحشه في الزنا في النواط في القمر بحق اللحى لا لا شرع ولا طاعه، انما الطاعه في المعروف، لكن بالكلام الطيب والاسلوب الحسن والنصيحه. نعم.
سائل يقول ثلاث المسافر ما هي ما شروطها وواجباتها ومتى تبدا ومتى تنتهي؟ وهل للرجل المسافر مع عائلته أو بدون عائلته للسياحة يحق له أن يؤدي صلاة المسافر في هذه الحالة؟
المسافر هو الذي يذهب من بلده إلى جهة أخرى مسافة قصر أي جهة 70 كيلو 80 كيلو يوم وليلة للمسافر من نظر المطايا سابقة 70 كيلو 80 كيلو تقريبا قد سفرا يحتاج إلى زاد ومزاد إذا سافر مات إلى جهة أخرى من الرياض إلى الخارج إلى الحوطة إلى الأفلاج إلى جدة إلى مكة إلى المدينة من المدينة إلى الشام إلى العراق إلى أي مكان هذا سفر. المقصود أنه إذا سافر مسافة 70 كيلو 80 كيلو تقريبا أو أكثر من ذلك هذا سفر يقصر ولو مع أهله ولو مع زوجته أو أمه أو أخته سويه كلهم مسافرون يخلون ثنتين الظهر والعصر والعشاء ثنتين ولهم الجمع في السفر الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا أصلا وجمعا ما داموا في السفر. فإذا أقاموا في بلد إقامة طويلة أكثر من 4 أيام عزموا عليها جزء فإن هارون عازمين فالذي عليه جمهور أهل العلم أنهم يتمون إذا عزموا عزما تاما أكثر من 4 أيام أتموا صلوا 4 ولم يجمعوا. أما إذا كانوا مسافرين مروا المدينة ما يقيمون فيها يوم أو يومين أو ثلاثة عندهم تردد أو 5 أو أكثر هذا يلزم القصر ما دام متردد ولو كان طويل ولو كان مدة طويلة ما دام ما عنده جزم. وهكذا في أي بلد من رأى العلاج أو لخصومة أو يلتمس إنسان ما عنده نية إقامة ما يجوز يقيم في يوم أو عشر أو شهر أو شهرين هذا يقصر وله جمع ما دام ما عنده نية إقامة معلومة. وإذا كان واحد يحرص على جماعة يدور ما يصلي وياه جماعة غير ما عنده يصلي وحده الحمد لله فاتقوا الله ما استطعت متى انتهى إلى بلده رجع إلى بلده انتهى السفر وانتهى قصر أو أقام في بلد نواه وعزم على أكثر من 4 أيام إقامة أتم. نعم
ثاني يقول أنا شاب أبلغ من العمر 28 سنة وقد تقدمت الخطبة تحت الفتيات ولكن بعد هذه الخطبة اتضح لي أني قد رضعت من جدتها أمها مع إحدى خالاتها أخوات أمها وهي خالتها الصغرى فأرجو إيضاح ذلك حفظكم الله.
إذا خطب إنسان امرأة واتضح له أنه قد رضع من جدتها أمها أو أم أبيها رضعا تام 5 مرات أو أكثر ما تصح له كان مع أمها فهو خالها وإن كان مع أم أبيها هو أمه فلا يستصلح يكون أمه أو خالها لكن لو يكون رضاها 5 مرات أو أكثر في نص الثدي يطلق 5 مرات يبلع اللبن على كون طفل الحولين ما بعد زاد على الحولين. أما إذا كان عنده شك ما يطرحي 5 أو 4 أو 3 أو 4 ما عندهم جزم المرضعة ما عندها جزم فلا تحرم عليه أو كان الرضاع هو تبيد الرضاع هو تبيد فوق الحولين ما عليه عمل لابد يكون الرضاع في الحولين ولابد يكون 5 رضعات أو أكثر مضبوطة معلومة. فإذا كان مع رضاع من أم أمها فهو خالها رضاع من أم أبيها فهو عمها لا تصح.
يقول ما حكم الصلاة في الشراب وهل يكفي المسح عليه وماذا يجب عليه أن يعمل إذا أراد الصلاة علما أن الكثير منا قد يلبسه على غير طهارة ويدخل به الحمام ثم يمسح عليه ويذهب إلى المسجد لأداء الصلاة.
الشراب لا بأس مسح عليه إذا كان ساترا ولبسه على طهارة مثل خف من الجز فإذا لبس في رجليه أخفافا ساترة تستر القدم والكعبين أو جوارب شراب ساترة للكعبين والقدم على طهارة شرطا على طهارة فلا بأس يمسح عليها يوم وليلة إذا كان مقيم في البلد وإن كان مسافر 3 أيام بلياليها هذا هو السنة يوم وليلة المقيم و3 أيام بلياليها المسافر لكن بشرط يلبس على طهارة أما إذا كان لبس على طهارة يخلعها ويغسل رجليه في الوضوء وإذا دخل الحمام عليه كنترة لا يضر يخلع الكنترة إذا أراد أن يصلي إذا كان فيه طاهرة وصلى فيها فلا بأس إذا كان يعلم فيها شيء لكن العبرة بالجورب إذا مسح الجورب ولو خلع الكنترة لا يضر صلي في الجورب. أما الكنترة ولو دخل بها الحمام إذا مسحها في التراب أو في الأرض الطيبة جاز يصلي فيها لكن إذا خلعها من أجل الفرش ونظافة الفرش حتى لا يؤذي الناس يكون هذا حسن اجعله في مكان آخر عند مدخل وصلي في الشراب.
سؤال يقول حادث اصطدام نتج عن وفاة شخص وشخص سائق السيارة التي تصادمت معه هل يلزم صيام 2 شهرين متتابعين أو هناك أي فدية على الصوم نظرا لوجودي على رأس العمل وإذا كانت الإجالة بالصوم فهل مبيحات الإفطار في شهر رمضان تنطبق على 2 شهرين؟
هذا يختلف إن كان تصادم بأسبابك وأنت اللي لك حكم عليك بأنك المخطئ بسبب سرعتك أو بسبب عدم الرخصة أو بسبب مخالفة نظم الطريق أو ما أشبه ذلك فعليك عتق عبد الله عبده إن قدرتها. يوجد في بعض أفريقيا عبيد وبعض اشترينا منهم جملة واعتقناهم
فإذا عجزت تصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين 60 يوما تصومها، وإذا كنت لا تستطيع تؤجل عليك حتى تستطيع ثم تصوم إن شاء الله. ولكن إذا عرض لك عارض من مبيحات الفطر مثل امرأة عرضها الحيض تفطر للحيض وتصوم بدل أيام الحيض، كم 60 يوم غير أيام الحيض، من حين تطهر تبادر بالصوم، إذا طهرت الظهر اليوم أو عصر اليوم وفي الليل تصوم غدا كم نصيحة يعني. وهكذا الرجل إذا عرض حارض مرض منع من الصوم، إذا حسب الشفاء بادر وكمل 60 منع على ما مضى، أو سفر عارض حصل له على الصحيح لا يقطع إذا كان مو بحيلة، إذا سفر مو بحيلة إنما عرض عارض سفر ضروري ما تسمع.
سائل يقول كثر سؤال حول المعاملات البنكية القائمة حاليا،
نعم
تقدم دور حولها، وأيضا هل مجرد الإيداع فقط في بنك ربوي يعتبر ربا أو مساعدة عليه؟
الإيداع أخف، الإيداع في البنوك أخف، إن تيسر السلامة حرم الإيداع فيها لأنه يعني لهم أي الربا، لكن إذا دعت الضرورة إليه مثل الحوالة يوزع مثل ما يحول من طريقه، عند الضرورة إذا كان يخاف عليه في بيته وليس هناك محل يصرف فيه ماله يكون باب الضرورات، وإذا تيسر له السلام من ذلك وإذا في مكان طيب فلا بأس، المحل السبيعي محل الراجحي وأشباه المحلات التي يرجى فيها الخير وأنه سالم من الربا. نعم
يقول ما حفظ التصوير بالآلات الكاميرا وذلك ليس لحاجة بل للذكرى أو الاحتفاظ بها فقط؟
الأصل في التصوير التحريم، الأصل في الصور أنها محرمة، هذا هو الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون، في لفظ إن من أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورين، يقول صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال يوم خلقتم، قل عليه الصلاة والسلام أشد الناس على يوم القيامة الذين يضاهرون بخلق الله، هذا الصور التصوير أصله محرم، هذا هو الأصل باليد أو بأي آلة سواء كان التصوير للإنسان أو للطير أو الحيوانات الأخرى، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا هو غير ممنوع، مثل التابعية حديث النفوس لأن الإنسان مضطر إليها فهو يقول مكره، والدولة يحضر المكره بهذا لأجل حفظ الناس وضبطهم، فهذا من باب الضرورات، والله يقول جل وعلا وقد تصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، الصورة التي للضرورة بالتابعية رخصة قيادة وأشبه ذلك ما تدعو لها الضرورة غير داخلة بالتحريم، من أحلى من قوله تعالى وقد تصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، وأما للذكرى ما تجوز، يصب زوجته أو أولاده أو أبيه أو صديق للذكرى لا، أو صلى الله زوجه أو أبيها أو أولاده للذكرى لا.
سائل يقول كان عندي عامل اشتغل بالأجرة وسافر وبقي له بعض الحق عندي وسألت عن عنوانه فلم أهتدي إليه، فما رأيك في هذا المبلغ المتبقي عندي أنا أتصدق به لا أو أحفظه عندي أو ماذا أعمل به عوضكم الله؟
إذا كان عندي كان مال لإنسان جحلة ولا يزعين ذهب سواء كان المال أجرة أو ثمن مبيع أو دين أو ما أشبه ذلك وحرص واجتهد ولم يجده ولا يعرف وراثته ولا محله يصدق، أو يصرف في مشروع خيري مثل تعمير المساجد مثل قوافين إنسان عاجز مثل مساعدة إنسان في الزواج يعطيه إياه بالنية عن صاحبه ويكون له أجره إن شاء الله، والله يعلم حاله ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى، فإذا جاء بعد حين خيره إن شاء قبل الأجر له وإن شاء أعطاه حقه وخذ الأجر لمن بذله.
سائل يقول كان سابقا للمرأة عندما تضع تجلس 40 يوم نجسة ولكن في الوقت الحاضر أصبحت تضع في المستشفى وتكون تطهر في حدود 20 يوما، فهل من الممكن مجامعتها قبل انتهاء الفترة المنوعة على أعلى؟
هم هذا اليوم بس، هذا من قديم الزمان، هذا من قديم الزمان يا ولدي، النساء يختلفن منهم منهن من تبي يبقى معها الدم 40 يوما ومنهم من تزيد على ذلك ومنهم من تنقص ما يبقى معها الدم من 10 أيام 20 يوم شهر ثم تطهر، والحكم للدم متى طهرت صلت وصامت وحلت لزوجها، متى طهرت ولو انها 10 ايام او 20 يوم اذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولا ما راحت المستشفى ولا ما عرفت المستشفى، كذلك اذا زاد على 40 يوم تغتسل وتصلي لان النفاس اكثر هو 40 يوم على الصحيح، اما زاد هو استحاضه دم فساد ما يلتفت اليه، تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ان ما حد دم يجري وتحفظ عليها التحفظ بقطن او نحوه تشد به الفرج حتى يعينها على حفظ الدم بعد 40 يعني، وتصلي وتصوم ولكن تجمع بين الصلاتين افضل لها واحفظ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اجل الدم، وتتوضا لكل صلاه اذا دخل وقت الظهر استنجت وتحفظت وصلت الظهر والعصر، واذا دخل وقت المغرب استنجت وتحفظت وتوضت وضوء الصلاة وصلاة المغرب والعشاء كما أمر به النبي حمله بن تجاح رضي الله عنه. وهكذا صاحب السلف اللي صاحب السلف البول دائما هذا يتوضأ لكل صلاة يتحفظ والحمد لله. نعم
هذا السائل يقول لقد حصل لي حادث أثناء قيادتي للسيارة حيث قدر الله سبحانه وتعالى الأمر فدهت السيارة رجلا توفي بالحال ورغم أنني حاولت في كل ما أستطيع من جهد إلا أن قدرة الله أراد ما حصل فالحمد لله رب العالمين على ما قدر. وقد صدر الفتوى الشرعي في القضية المذكورة آنفا بدفع الدية وصيام شهرين متتابعين والمشكلة التي أنا بصددها هي أنني في عام 1401 قدر الله علي مرضا ثم على إثره استغفال إحدى الكليتين ونصحني الأطباء بكثرة شرب السوائل وعدم الإجهاد تلافيا لحدوث ما لا تحمد عقباء بالكلية الباقية وذكر لي الطبيب المعالج وهو مسلم بمستشفى جدة العام في ذلك الوقت فأنا يمكنني الصيام في حالة المقدرة وإذا شعرت بأي عطش علي أن أشرب ماء أو سائل الحال وهذا ما يؤرقني من عدم تمكني من أداء الحكم الشرعي بصيام شهرين علما بأن الحادث قد حصل في عام 1404 وأنا في الفترة الماضية حاولت فلم أستطع إقبال الشهرين أفيدوني جزاكم الله خيرا هل هناك وسيلة أن تنجيني من هذا؟
مع ذلك العزق يكون تستطيع لك يوجد عزق قيمة العبد 10,000 11,000 10,000 توجد في موريتانيا أو في غيرها في بعض البلاد الإفريقية أو تورغون وإذا استطعت ذلك فتخبرها أعطينا عنوانك ونكتب لوكيلنا في موريتانيا بتيسر ذلك وإذا لا تصوم حتى الطاقة إذا عافاك الله تصوم 60 يوم وإذا عرض لك عارض وخشيشة تفطر تقضي بداله متصلا تقضي بدال اليوم اللي أفطرته متصلا حتى تكمل 60 وأنت معلوم في المرض الحادث مثل المرأة إذا حارت تفطر وتقضي بدالها متصلا بالصيام.
هذا سائل يقول هل صحيح أن مدار الإيمان وعدمه بتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام
مدار الإيمان على إيمان بالله ورسوله جميعا هذا أصل الإيمان الإيمان بالله وحده وأنه مأمور بالحق والإيمان بأن محمد رسول الله وتصديق الله ورسوله في كل شيء هذا هو أصل الإيمان ثم يتبع ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية الأمور أصل الدين وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله وحده وتشهد أن محمد رسول الله مع إيمانك بجميع المرسلين وجميع الكتب المنزلة من السماء وبكل ما أخبر الله به ورسوله ثم بعد هذا أمر الشرايع. نعم
هذا سائل يقول
أيوة كم الساعة؟ نص الله عليه وعلى عليه وصدق الله جميعنا وبيه ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.